بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، كنا قد تحدثنا في الأسبوع السابق عن تفسير سورة الإخلاص، وها نحن نواصل الحديث في شرح خواتيم المصحف من السور. وفي هذه الليلة نتحدث عن سورة عظيمة. هذه السورة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها صباحا ومساء. هذه السورة أيها الأحبة هي سورة الفلق، وهي إحدى سورتي المعوذتين التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتهما. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجن ومن الإنس، فلما نزلت المعوذتين استعاذ بهما وترك ما سماهما. وفي هاتين السورتين فضائل عظيمة. من هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأحد أصحابه: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما إذا آوى عليه الصلاة والسلام إلى فراشه، يجمع كفيه فيقرأ فيهما بالمعوذتين، وينفث عليه الصلاة والسلام ويمسح ما استطاع من جسده. كثيرا ما نحن نقرأ هاتين السورتين ولكن نغفل عن كثير من التوجيهات والأحكام الشرعية والآداب التي تضمنتها هاتين السورتين العظيمتين. فافتتح الله جل وعلا هذه السورة، سورة الفلق، بقوله تعالى: قل، أي قل يا محمد أعوذ. ومعنى كلمة أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، إذ أن في ذلك اعتراف منك بأنك ضعيف وبأنك محتاج إلى من يحميك ومن يعصمك ومن تلتجئ إليه. فإن لفظ العوذ يدل على أن هناك عدو يتربص بك ويريد أن ينال منك، وأنت تطلب العوذ والحماية. كالولد يحتمي بجناب أبيه من عدوه، فأنت تلتجئ وتعتصم. ولكن بمن أيها الأحبة تعتصم؟ بضعيف مثلك؟ تعتصم وتلتجئ إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا؟ لا، إنما تلتجئ برب، وهذا الرب هو رب الفلق. والتجاؤك إلى الرب هو التجاء للعظيم، لأن معنى الرب هو العظيم الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويملك الضر ويملك النفع. فهذا هو الرب الذي يتصرف فيك، فأنت تلتجئ إلى هذا الرب. ولكن في هذه الآية أضيف إلى الفلق، والفلق هو الصبح والضياء. ف فأنت تلتجئ وتعتصم برب الفلق، فالله جل وعلا هو رب النور، هو الذي يفلق الإصباح فيذهب ظلمة الليل ويأتي بماذا؟ بضوء النهار الذي فيه الخير وفيه البركة وفيه الهداية. فاجتمع في كلمة الفلق اعتصامك بالله تبارك وتعالى الذي يهدي الناس إلى سواء السبيل، إلى النور وإلى الصراط المستقيم، فأنت تلتجئ وتعتصم به. قل أعوذ برب الفلق، لماذا تعتصم بالله؟ ولماذا تعتصم برب الفلق؟ من ماذا؟ من شرور ستصيبك، وهذه الشرور على أنواع. هناك شرور تأتيك من قبل نفسك، وهناك شرور تأتيك من غيرك. شرور تأتيك من نفسك، وشرور تأتيك من غيرك. والشرور التي تأتيك من غيرك إما أن تأتيك ممن يجانسك ويماثلك وله نظير، وله نظير لك يعقل وهم الإنس، أو بنظير لا يشابهك وهو من؟ وهم الجن. وهذا الضر الذي يأتيك من غيرك أما أن يكون من عاقل وأما أن يكون من غير عاقل، قد يأتيك الشر من الهواء من الدواب، فهؤلاء لا يعقلون. ففي هذه السورة التجاء برب الفلق من هذه الشرور الأربعة، من الشر الذي يأتيك من نفسك، والشر الذي يأتيك من غيرك سواء كان عاقلا كالإنس أو ليس له نظير لك كالجن، أو سواء كان غير عاقل ويشمل هذا الهوام والدواب والسباع والدور. ففي هذه الآية اعتصام بالله جل وعلا من أن يصيبك أي شر من جميع هذه الشرور، وذلك تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهل في خلق الله شر؟ ليس في خلق الله شر، لأن خلق الله جل وعلا كله خير، ولكن هذا الشر شر نسبي، هو شر ماذا؟ شر نسبي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، وإنما هذه الشرور هي ماذا؟ هي نسبية. فالمرض هو شر، ولكن المرض ليس شر من جميع الوجوه، بل هو خير من جهة أخرى، لأنه ابتلاء فيه كفارة للذنوب، وهذا ملموس في حياتنا. أنت الآن عندما يكون ابنك مريض، يقول ابنك الآن سيدخل المستشفى وسيفلق بطنه ويفتح وتجرى له العملية، وأنت تفرح بهذا. لماذا؟ لأن بعد هذا الشر يأتي ماذا؟ يعقبه الخير. فليس في مفعولات الله أبدا أي شر، وإنما هذا الشر هو شر نسبي وليس شرا مطلقا. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من شر ما فيه شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع هذه الشرور. وأعظم هذه الشرور هو الشر الذي يأتيك من قبل نفسك وليس من قبل غيرك. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائما يستفتح في خطبه فماذا يقول؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن الشر الذي يأتي من الإنسان بسبب ذنوبه ومعاصيه ومقترفة يده هو أعظم الشرور، ويشمل كذلك جميع أنواع الشرور الأخرى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم ذكر الله جل وعلا شرا خاصا بعد ذلك. فأولا ذكر الشر العام، ثم بعد ذلك ذكر الشر الخاص، وهو ماذا؟ من شر غاسق إذا وقب. والغاسق إذا وقب أي الليل إذا أقبل، فإن الليل إذا أقبل تنتشر الشياطين، والظلمة هي محل الشياطين ومحل انتشار الشرور. فلذلك غالب الشرور التي تأتي إلى الناس تأتي متى؟ تأتي إذا أقبل الليل ودخل. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، فإذا ذهبت العتمة فأطلقوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالله جل وعلا يأمرك أن تلتجئ به وتعتصم به من شر الغاسق إذا وقب، لأن الليل هو محل للشرور. والله جل وعلا ذكر الغاسق إذا وقب، وذكر قبل ذلك التجاء العبد بماذا؟ برب الفلق وهو النور، لأن التجاؤك برب النور هو الذي يزيل عنك شر الغاسق إذا وقب. ثم ذكر الله جل وعلا شرا آخر من الشرور، وهو الشر الذي يأتيك من قبل ماذا؟ من قبل غيرك، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر اللاتي ينفثن في العقد. وفي ذلك التجاء من العبد بربه أن يحميه من ماذا؟ من شر هؤلاء السحرة الذي يضرون المرأة في عقله وفي بدنه وفي دينه. فما أحوج العبد إلى أن يلتجئ إلى ربه تبارك وتعالى أن يعيده من ماذا؟ من شر هؤلاء السواحر. ثم ذكر الله جل وعلا شرا أخيرا، وهو من شر الحاسد إذا حسد، من شر الحاسد إذا حسد. والحسد أيضا شر من الشرور، شر وعدو لا تراه وإنما تأتيك سهامه، فأنت محتاج إلى أن تلتجئ إلى من يحميك من شر الحاسد. والمرء قد يكون في نفسه حسد، ولكن هذا الحسد لا ينطلق إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حركه. فأنت تلجأ إلى الله جل وعلا أن يحميك من شر الحاسد ماذا؟ إذا حسد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه بعث نار الحسد من قلبه إليه، وتوجهت إليه سهام الحسد من قبله فيتأذى المحسود بمجرد ذلك. فإن لم يستعذ بالله ويحتصم به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناله شر الحاسد ولا بد، ناله شر الحاسد ولا بد. وفي الحقيقة هناك أمور كثيرة نستطيع أن ندفع بها شر الحاسد إلى حسد، ومنها التعوذ بالله من شره. وما أحوجنا إلى أن نعرف كيف نتعامل في دفع شر الحاسد. فمن أعظم هذه الأسباب أولا أن نتعوذ بالله جل وعلا من شر الحاسد، وذلك بالتحصن بالله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا أمر بالاستعاذة به تبارك وتعالى، قال تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأيضا مما يدفع الحسد تقوى الله جل وعلا، فإن العبد إذا اتقى الله جل وعلا وحفظه فإن الله جل وعلا يحفظه كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهه. وأيضا مما يدفع به العبد شر الحاسد أن يصبر عليه ولا يحدث نفسه بأداه أصلا، فما نصر أحد على حاسد بمثل صبره عليه. ولذلك قال الله جل وعلا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ف فإذا التجأ المرء إلى مولاه واعتصم به واستعان به وصبر على عدوه فإن الله جل وعلا يحميه من شر الحاسد. ومن ذلك أيضا أن يتوكل على الله جل وعلا، فإن المرء إذا توكل على الله وفوض أمره إلى خالقه فإن الله جل وعلا يحميه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن هذه الأسباب أن المرأة كلما أقبل على الله جل وعلا وأخلص في عبادته إلى الله سبحانه وتعالى فإن شر الحسد لا يصل إليه، كما قال تعالى عندما ذكر قول إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإن المرء إذا أخلص في عبادته لله تبارك وتعالى كان ذلك سببا عظيما في دفع شر الحاسد. ومن ذلك أيضا أن يتوب العبد إلى خالقه وبارئه، فإن هذه الشرور التي هي منها شرور الحاسد إنما هي بسبب ذنوب المرء ومعاصيه، والله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ما هو الجواب؟ قل هو من عند أنفسكم. وأيضا من هذه الأسباب وهو سبب عظيم كذلك وهو الصدقة والإحسان، فإن الصدقة والإحسان لها تأثير عظيم في دفع البلاء، بل ما دفع البلاء وكثير من الشرور بمثل ماذا؟ بمثل الصدقة. لذلك الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، وهي من أعظم الأسباب في زوال المصائب والبلايا. ومن أعظم هذه الأسباب وهو أشقها على النفوس وأصعبها وهو الإحسان إلى الحاسد، الإحسان إلى الحاسد، وهذا من أعظم الأسباب التي يطفأ بها نار الحاسد، ولا يوفق لذلك إلا ماذا؟ إلا ذو حظ عظيم. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع ماذا؟ بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإحسان إلى الحاسد من أعظم الأسباب التي يدفع بها شر الحاسد وينقلب هذا الحسد إلى ماذا؟ إلى حب وماذا؟ وولاء. ولذلك هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كم أذوا قومه وكم سبوه وكم شتموه وكم تعرضوا له بالقتل والإيذاء، ومن ذلك ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إساءتهم ماذا؟ بالإحسان، فانقلب بغضهم هذا إلى ماذا؟ إلى حب. وذلك هند كانت تقول والله ما من بيت أحب إلي من أن يذلوا من بيتك، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخل الإيمان في قلبها انقلب ذلك إلى حب، فقالت وأما الآن فما من بيت أحب إلي من أن يعز من بيته. فهذا من أعظم الأسباب التي يدفع بها شر الحاسد، وجامع هذه الأسباب هو الإخلاص لله جل وعلا وتدريب التوحيد له، فإن هذا من أعظم ما يدفع به شر الحاسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من جميع الشرور، من شر الغاصق إذا وقر، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الحاسد إذا حسد، وأن يعصمنا وأن يحفظنا وأهلينا من هذه الشرور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.